قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بين طريقة الرسل في هذا الباب: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، عن سبيل الرسل. سبيل الرسل ومنهج الرسل، ومنهج الرسل ما سمعنا، ليس من منهج الرسل ومن طريقة الرسل تلك الكتب التي تحمل هذه الألقاب الآن وتنتشر ويسمي المؤلفون منهج الأنبياء، فهي بعيدة من منهج الأنبياء. منهج الأنبياء هو هذا الذي سمعتموه، أخذ العقيدة من نصوص الكتاب والسنة، ولا يعجز أحد من أصحاب الأقلام أن يؤلف كتابا فيسمي كتابه منهج الأنبياء أو منهج الرسل أو طريقة الرسل. ليس الشأن كل الشأن بالاسم، وإنما الشأن بالمسمى. هل المسمى ينطبق عليه هذا الوصف أم لا؟ بعض الكتب التي تحمل هذه الألقاب ثم تصف نصوص الكتاب والسنة بالجفاف بعيدة من منهج الرسل ومنهج الأنبياء، فليعلم ذلك. بل هذه طريقة من زاغ التي سوف نسمع. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية، في الأصل المخالفون لطريقة الرسل هم الكفار بجميع أنواعهم، ثم دخل معهم من الصابئة طائفة. الصابئة ينقسمون إلى قسمين: موحدون ومشركون. المراد بالصابئة هنا السابئة المشركون، والمتفلسفة والجهمية. الفلاسفة كلهم ليسوا على طريقة الرسل وهم كالكفار مثل السابئة، وكذلك الجهمية. الفلاسفة الناس اليوم يقسمون الفلاسفة إلى قسمين: فلاسفة يونانيون والفلاسفة الإسلاميون. وهذا التقسيم خطأ إلا إذا كان الغرض بيان الجنسيات. الجنسيات لا تقدم ولا تؤخر، ولكن لا فرق بين الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي الذي اعتز به بعض الكتاب في هذا الوقت، وبين الأولين من الفلاسفة اليونانيين، لأن هؤلاء الإسلاميين إنما يذهبون مذهب الفلاسفة اليونانيين، وهم يفضلون حكامهم، يسمون علماءهم حكماء، يفضلون حكماءهم على الأنبياء، لا يؤمنون بالأنبياء وما جاءت به الأنبياء. إذن التفريق بين الفلاسفة وتقسيمهم إلى إسلاميين ويونانيين تقسيم شكلي، إذا كان الغرض بيان جنسياتهم فمسلم، وإن كان الغرض بأنهم يختلفون في العقيدة لا، عقيدتهم واحدة. الجهمية المراد بالجهمية أتباع جهم بن صفوان، وإن كان فيما بعد أتباع السلف توسعوا في إطلاق السلفية على جميع النفاة حتى المؤولة. الجهمية المراد بالجهمية أتباع جهم بن صفوان، إلا أن أتباع السلف توسعوا في إطلاق الجهمية حتى أطلقوا على جميع النفاة والمؤولة بما فيهم الأشاعرة. إذا قيل فلان جهمي اي من النفاة او من المؤولة. والا في الاصل الجهمية اتباع جهم بن صفوان. جهم هذا اول ضلاله في باب الايمان، حيث عرف الايمان بانه المعرفة. الايمان عنده مجرد المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن سواء صدق او لم يصدق، تكلم بكلمة التوحيد او لم يتكلم، عمل او لم يعمل، قال ما عرف فهو مؤمن. فعنده فرعون مؤمن وابو جهل مؤمن، جميع الكفار، لانهم كلهم يعرفون الله، وانما كفروا به بعد المعرفة. لذلك يقال ان جهما حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث قال الكفر هو الجهل ولا يوجد أجهل منه بالله، إذن حكم على نفسه بأنه كافر. لذلك جهم وأتباعه على عقيدته الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف ثم وقعوا في الجبر، فهم جهمية وجبرية ومرجئة. هذه الجيمات كلها مجتمعة في جهم وأتباعه. هؤلاء كفار ولا يعدون من طوائف المسلمين التي افترقت إلى 73 فرقة. الجهمية غير داخلة في هذا العدد، كذلك غلاة الروافض غير داخلين في هذا العدد، خارجون. غلاة الروافض الذين كذبوا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكموا بالنار على من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبي بكر وعمر، حكموا عليهم أنهم صنمي أهل النار، فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد بشرهما بالجنة في أول من بشرهم. الذين يعتقدون بأن هذا الكتاب الذي في أيدينا كتاب الله ناقص، والذين يزعمون أو لا يؤمنون ببراءة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. هؤلاء غلاة الروافض كفار غير داخلين في الطوائف المذكورة، هم والجهمية ومن عداهم من الطوائف، أي من الشيعة العادية كالزيدية مثلا، وطوائف علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء داخلون في الطوائف، في الطوائف المنتسبة والفرق المنتسبة إلى الإسلام، على تفاوت بينهم في بدعهم. فبدعهم قد تصل أحيانا ببعض أفرادهم إلى الكفر، لكن بالجملة هذه الطوائف تعد من الفرق الإسلامية الداخلة في هذا العدد المذكور في الحديث. أما الجهمية فغلاة الروافض بإجماع السلف غير داخلين في هذه الفرق. والقرامطة الباطنية، القرامطة، القرامطة الباطنية أو القرامطة والباطنية يجوز، لأن الباطنية فرق، القرامطة منهم، ومنهم الإسماعيلية ومنهم النصيرية، هؤلاء كلهم من الباطنية. الباطنية كل من يجعل لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا، يؤولون حتى ظاهر الشريعة. الشريعة نفسها مؤولة عند الباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية، ولا يلتفت إلى الغطاء السياسي الذي يغطي هذه الطوائف ويجعلها تسير مع المسلمين. هذا باب آخر، في حقيقتهم ليسوا بمسلمين، وهم أبعد من الإسلام من الجهمية، لأن هؤلاء يؤولون حتى الشريعة. الصلاة مؤولة، الصيام مؤول، والزكاة جميع هذه الأعمال مؤولة عندهم ليست على ظاهرها. ومن أراد معرفة التفاصيل يرجع إلى كتب الفرق ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، هؤلاء على ضد طريقة الأنبياء، يصفونه سبحانه وتعالى بالصفات السلبية. الصفات السلبية كل صفة تقع في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الاستفهام الإنكاري. طريقتهم التفصيل في السلب، فلا يثبتون لله تعالى إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وجود الله عندهم وجود ذهني، وجود خيالي ذهني، أما في الخارج في خارج الذهن لا وجود لله سبحانه وتعالى عندهم. يظهر ذلك من الأمثلة الآتية، وإنما يرجع الوجود إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان، أي في خارج الأذهان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم إنما ألزم غاية التعطيل وغاية التمثيل لأنهم يمثلونه يشبهونه بالممتنعات. تشبيه الله تعالى بالممتنعات أشنع من تشبيهه بالموجودات وبالممكنات، وهم يشبهونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، يختلفون في ذلك. من قال مثلا ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، وهل يمكن أن يوصف العدم بأبلغ من هذا؟ لو طلب من الإنسان أن يصف العدم، ما هو العدم؟ تقول العدم ما ليس داخلا في هذا العالم ولا خارجا منه ولا متصلا ولا منفصلا، هذا عدم محض. إذا وصفوا الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف شبهوه بالمعدومات بل بالممتنعات كما سيأتي التفصيل. وقد تأثرت الأشعرية بهذه القاعدة الجهمية أو بهذه القاعدة الباطنية، فوصفوا الله تعالى في نفي العلو والاستواء بما يشبه هذا. وهذا الذي سوف أقوله موجود، هذه العقيدة موجودة في الكتب التي وصفتها، في السنوسية التي شرحها البيجوري في حاشيته المعروفة بحاشية البيجوري، حيث يقول صاحب المتن في السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساري ولا خلفه ولا أمامه. كلام. إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى فوق العرش نترك جميع السلبيات، أين يكون؟ وهل هؤلاء آمنوا بالله؟ لا، الإيمان بالله لا يتم حتى تؤمن بعلوه. الإيمان بعلو الله تعالى من أوائل الإيمان بالله، لذلك اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف إيمانها هل هي مؤمنة أم لا، اختبرها في صفة العلو قبل أن يختبرها في أي صفة من صفات الرب تعالى، لأن علو الله تعالى، العلو غير خلاف الاستواء كما سيأتي، علو الله تعالى صفة ذاتية. من لم يؤمن بأنه علي على جميع المخلوقات بذاته ليس مختلطا بخلقه وليس في ذات الله شيء من مخلوقات الله، وليس الله داخلا في أي شيء من مخلوقات الله، بل هو بائن من جميع خلقه فوق جميع المخلوقات. من لم يؤمن هذا الإيمان لم يعرف ربه. لذلك لما سئل أحد أئمة السلف بما نعرف ربنا، لعله ابن المبارك، قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. هكذا تعرف الله. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله. ماذا يقول من لم يؤمن بالعلو؟ إما إنه يقول كما قال صاحب السنوسية: ليس كذا ليس كذا، وهذا نفي محض. أو يقول إنه معنا بذاته مختلطا بنا، وهذا وصفه بالسفول. الوصف بالسفول نقص، وصف بالنقص. ومن انتقص الله كافر. لذلك النافي للعلو كالمشبه عند سلف هذه الأمة، كما أجمعوا على تكفير المشبه يجمعون أيضا على تكفير النافي لصفات الله تعالى. ومن أبلغ الصفات التي نفاها المتأخرون من علماء الخلف صفة العلو، وأكثر اضطرابهم في صفة العلو ثم في صفة الكلام. هاتان ميزتان للأشاعرة المعاصرة، فليسمعوا. أكثر اضطراب الأشاعرة اليوم الموجودين الآن وكتبهم موجودة في صفة العلو وفي صفة الاستواء وفي صفة الكلام. أما العلو فقد نفوا نفيا مطلقا، وكذلك الاستواء. العلو صفة ذاتية كما قلنا، أما الاستواء فصفة فعلية. الصفة الفعلية هي الصفات التي تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. الاستواء تجدد لأن الله أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بعد ذلك استوى على عرشه. والعرش مخلوق من قبل، ولكن لم يخبر الله بأنه خصه بالاستواء الخاص إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما. الاستواء علو خاص، علو خاص بالعرش. أما صفة العلو فعلو عام مطلق، أي عال على جميع المخلوقات. كيف هو في علوه وكيف هو في استوائه؟ هذا علم استأثر الله به، ولا يجوز السؤال عن كيفية الاستواء وكيفية العلو وكيفية الفرح وكيفية المجيء وكيفية النزول وكيفية سمعه وبصره على حد سواء. الصفات تساق سوقا واحدة، لا فرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. إذا كان العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والغضب والمحبة والرضا وأما الصفات الأخرى فخبرية فأول. هذا ملخص عقيدة الأشاعرة. الصفات التي تسمى بالصفات العقلية وهي صفات المعاني في زعمهم تثبت كما يليق بالله تعالى، فيوافقون أهل السنة في إثباتها موافقة شكلية، أي لا يثبتونها بالأدلة السمعية ولكن يثبتونها بالأدلة العقلية. وأهل السنة والجماعة يثبتونها بالأدلة السمعية، ويقولون إن العقل السليم لا يخالف النص الصحيح الصريح. طريقة مريحة لا تكلف فيها. وأما الأشاعرة فتكلفوا جدا، أكثر مما تكلف من قبله من الذين بالغوا في النفي كالمعتزلة الذين نفوا الصفات وأراه خصومهم لأنهم لم يتلونوا وأما الأشاعرة فأتعبوا خصومهم وهم أهل السنة بالتلون، بإثبات بعض الصفات وتأويل بعضها، والقول في القرآن بأنه كلام الله حتى يخدع الناس. وإذا استفسرت فإذا الكلام عندهم أي كلام الله الكلام النفسي ليس بهذا الكلام اللفظي. لذلك نقول اضطرابهم في باب العلو وفي باب صفة الاستواء وفي صفة الكلام أشد من اضطرابهم وتحريفهم في الصفات الأخرى، فليعلم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. مجالس السابقة